بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. اتصل بي في الأسبوع الماضي كثير من الإخوة المشاهدين يطلبون مني أن أعود إلى الحديث الذي ذكرته عن الحوض يوم القيامة وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أناس يطردون عن حوضه لأنهم بدلوا وغيروا كثيرا من شرائع الله في حياتهم الدنيا. يطلبون مني أن أعود إلى هذا الحديث بمزيد من الشرح، ولعلهم يستشكلون ما قد قلت من أن الإسلام لا يتطور هو بحد ذاته، ولكنه يبعث على التطوير. كيف لا يتطور الإسلام في شيء من شرائعه وأحكامه، ثم هو يبعث في الوقت ذاته الناس على التطوير؟ ولعلهم استشكلوا أيضا تشبيه ذلك بالسيارة التي يشترط لإيصالها للإنسان من بلد إلى بلد أن يحافظ عليها وأن لا يتلاعب بشيء من دخائلها وجوهرها. وتحقيقا لرغبة هؤلاء الإخوة أعود إلى هذا الموضوع بمزيد من الشرح والتفصيل، وأنا أعلم أنه بحث هام جدا يجول في خاطر كثير من الناس، وربما يستشكل كثير منهم الجمع بين هاتين الحقيقتين اللتين ذكرتهما. المفتاح الأساسي أيها الإخوة لفهم هذه المسألة هو أن نعلم بأن الإسلام في عقائده وأحكامه السلوكية إنما هو مجموعة إخبارات وتعليمات آتية إلى الإنسان من عند الله سبحانه وتعالى، وليس له أي نصيب في إيجاد شيء منها بشكل من الأشكال. وليس الإسلام في عقائده وتشريعاته مجموعة أفكار بشرية تواضع عليها الناس مع الزمن القديم إلى يومنا هذا. عندما ندرك هذه الحقيقة نكون قد عثرنا على مفتاح فهم هذه المسألة. ذلك لأننا نعلم الآن أن الإنسان مؤتمن على الإسلام ليطبقه كما ورد من عند ربه ومولاه سبحانه وتعالى، ولا يملك الإنسان الذي اؤتمن على هذه الشرعة وعلى هذه الأحكام لا يملك أن يغير منها ولا أن يبدل فيها. ذلك لأنه إنما تلقاها كما هي هذه الشرعة من عند مولاه وخالقه سبحانه وتعالى. إذن ينبغي أن يكون الإنسان أمينا عليها. إذن فالإنسان أمين على الإسلام وليس مبدعا للإسلام. الإنسان مؤتمن على هذا الدين وليس مخترعا لهذا الدين. لو كان الإنسان هو المخترع لهذا الدين أو لبعض من أحكامه لكان هو صاحب الحق في أن يطور من هذا الإسلام أو أن يبدل منه. إذا عرفنا هذه الحقيقة، وهذا هو المنطلق الذي لا بد منه، فانظروا إلى ما يؤكده في كتاب الله سبحانه وتعالى، وانظروا كم يحذر كتاب الله من أن تمتد يد الإنسان بأي تبديل وأي تغيير إلى دين الله عز وجل. فهو يقول مثلا: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وما بدلوا تبديلا، هذه مزية كبرى يتحدث عنها بيان الله عز وجل للمؤمنين الأمناء على دين الله سبحانه وتعالى. وانظروا إلى قوله سبحانه وتعالى في مكان آخر: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. لاحظوا هذا المعنى الحواري الذي يخاطب الله عز وجل به نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. يقول، لاحظوا مرة أخرى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا، أي يرتابون في وجود الله عز وجل، لا يرجون لقاءنا ويرتابون في يوم القيامة، ائت بقرآن غير هذا أو بدله طوره. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. أي يقول الله لمحمد عليه الصلاة والسلام أن يقول للمشركين الذين يطلبون منه أن يطور لهم ويبدل في القرآن، يأمره أن يقول لهم: القرآن لست أنا الذي أوجدته ولست أنا الذي ألفته، أنا مؤتمن على إيصال هذا الكلام إليكم، فإن أنا غيرت وبدلت أي منه فتلك هي خيانة مني، لأنني مؤتمن من قبل الله على أن أوصل إليكم هذا الكلام كما هو. إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. إذن ما الذي عرفناه الآن؟ عرفنا أن هذا الإسلام بعقائده وبشرائعه تنزل خطابا إلينا إلى البشرية من عند الله عز وجل، ووظيفة الإنسان أن يكون أمينا على هذا الذي جاءه من عند الله، ينفذه كما جاء، يطبقه كما أمر الله سبحانه وتعالى، وليست له أي صلاحية في أن يبدل أو أن يغير منه، لأنه ليس هو الذي أوجد أو ابتدع هذا الإسلام. والآن يتجلى الإشكال مجددا في أذهان كثير من الإخوة، ربما يقول فينا قائل: إذا ما دام الإسلام ثابتا وما دمنا مكلفين بأن نبقيه على حاله ولا نطور منه، كيف يبعثنا هو على التطور؟ شيء ثابت لا يتطور، كيف يبعث الناس على التطور؟ هذا ما استشكله بعض الإخوة وطلبوا مني بإلحاح أن أزيد الأمر بيانا وتفصيلا. حسنا، لاحظوا أيها السادة والسيدات ما سأقوله لكم. شرائع الإسلام أي أحكامه السلوكية تنقسم إلى طائفتين لا ثالث لهما. الطائفة الأولى، القسم الأول من شرائع الإسلام، جاءت متضمنة أحكاما مفصلة، وضعت النقاط فيها على الحروف، لا تقبل تأويلا ولا تقبل تطويرا ولا تقبل تقييدا بزمان دون زمان أو بمكان دون مكان. أحكام مفصلة واضحة وضعت النقاط فيها على الحروف، مطلقة عن قيود زمان معين أو مكان معين. هذه الأحكام إلى يوم القيامة باقية مستمرة، هي تلك الأحكام التي تتعلق بمصالح إنسانية لا تتبدل ولا تتغير، مصيرية. وهنالك أمثلة كثيرة جدا يضيق الوقت عن ذكرها. المحرمات التي ذكرها الله عز وجل مرتبطة بواقع لا يتبدل. الأوامر التفصيلية التي نقرأها في كتاب الله عز وجل من عبادات، من معاملات، من أوامر، كلها تطوف حول ضرورة تطبيق العدالة عدم الاعتداء على حقوق الآخرين لا تتبدل ولا تتطور، لأنها مرتبطة بمصالح دائمة لا تتطور بشكل من الأشكال. القسم الثاني من شرائع الله عز وجل التي هي جزء من الإسلام ذاته، أحكام عامة مجملة يأمر الله عز وجل فيها باتباع كل ما هو صالح في هذه الحياة الدنيا واجتناب كل ما هو فاسد أو مفسد في هذه الحياة الدنيا. أي الطائفة الثانية من الأحكام أحكام تأمر بالعمل الصالح ولا تقيد هذا العمل الصالح بنوع من الأنواع ولا تضبطه بشكل من الأشكال. كل ما دخل تحت العمل الصالح وجب عليكم أن تفعلوه، ثم ينهى عن كل ما هو فاسد، كل ما هو فاسد أو مفسد يجب عليكم أن تجتنبوه. ما هو هذا العمل الصالح؟ يترك البيان الإلهي الجواب عن هذا لحاجات الإنسان ولظروف الإنسان ولتقلبات الإنسان، فكل حالات طارئة متنوعة يجد الإنسان أمامها مضطرا إلى عمل ما ليحقق مصلحة من مصالحه، وأن يجتنب شيئا ما ليبتعد عن مفسدة من المفاسد، فدين الله يأمره باتباع الأول واجتناب الشيء الثاني. لاحظوا هذا المعنى. كتاب الله عز وجل مليء بالآيات التي تأمر بهذه الأمور العامة. مثلا انظروا إلى قول الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. تصوروا ما المراد بقوله فليعمل عملا صالحا، أي فليعمل أي عمل يفيد المجتمع ويفيده هو ولا يعود بالضرر عليه ولا أحد من الناس. والأعمال الصالحة تتطور وتتبدل. انظروا إلى قوله عز وجل وهو يخاطبنا جميعا: واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. واعملوا صالحا، اعملوا صالح صالح. والإنسان أو المجتمع الإنساني هو الذي يستطيع أن يعلم ما الصالح من الأعمال وما الفاسد من الأعمال. انظروا إلى قول الله سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. إذن هنالك تركيز في القرآن بعد بيان الواجبات المحددة والمحرمات المحددة التي لا تتبدل ولا تتغير، هنالك تركيز على كل ما يدخل في العمل الصالح أي المفيد للمجتمع الإنساني فردا وجماعة. في الوقت ذاته يحذر الإسلام من كل ما هو مفسد أو من كل ما هو فاسد. فهو مثلا يقول: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا. لا تفسدوا في الأرض، كيف يا ربي أفهم الفساد؟ المجتمع الإنساني يعلم، أنت تعلم ما الذي يصلحك وما الذي يفسدك، أكيلك في هذا إلى شعورك إلى فطرتك إلى حاجاتك وحاجات مجتمعك. يقول الله سبحانه وتعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. ولا تبغي الفساد كلمة عامة، كل ما هو فساد أو مفسد إياك أن ترتكبه اجتنبه. هذا الكلام نقرأه كثيرا في كتاب الله عز وجل. إذن القسم الثاني من شرائع الله عز وجل يأمرنا بكل ما هو صالح وينهانا عن كل ما هو مفسد. ولكن الشريعة الإسلامية التي أمرتنا بكل ما هو صالح قسمت في الوقت ذاته المصالح ورتبتها حسب الأهمية، وهذا ما لا تستطيع القوانين أن تفعله ولم تتنبه إليه القوانين الوضعية. يعني المصالح في كثير من الأحيان تتنوع ومن ثم تتضارب، فماذا يصنع الإنسان وكيف يحل المشكلة إذا تضاربت المصالح؟ يضحي بالمصلحة البسيطة في سبيل رعاية المصلحة الهامة والعظيمة، وهذا لا يتأتى إلا إذا رتب بيان الله عز وجل المصالح حسب سلم الأولويات. فالإسلام بدءا من القرآن فالسنة فما استنبطه علماء الشريعة الإسلامية قسم المصالح إلى 5 أنواع. مصلحة الدين جعلها المصلحة الأولى لأنها تراقب المصالح الأربعة التالية، إذن ينبغي أن تكون رقابة الدين مقدمة من أجل المصالح الأربعة التالية. بعد ذلك مصلحة الحياة في الدرجة الثانية، بعد ذلك مصلحة العقل، بعد ذلك مصلحة النسل أو العرض كما يقولون أو الأسرة، بعد ذلك مصلحة المال. هذه المصالح الخمسة مقسمة هذا التقسيم ضمن سلم الأولويات، ثم تطبيق هذه المصالح أيضا يتدرج في 3 درجات. تطبق مصلحة الدين على مستوى الضروريات في كثير من الأمور، وعلى مستوى الحاجيات في كثير من الأمور، وعلى مستوى التحسينيات في كثير من الأمور. كذلك مصلحة الحياة تطبق وتراعى على مصلحة الضروريات في كثير من الأمور، وعلى مستوى الحاجيات في كثير من الأمور، وعلى مستوى التحسينيات في كثير من الأمور. كذلك مصلحة العقل، كذلك مصلحة الأسرة، كذلك مصلحة المال. لماذا هذا التقسيم؟ 5 اضربها ب3 أصبحت 15 شبكة من 15 نافذة. لماذا؟ من أجل أن يعلم الإنسان كيف يحل المشكلة إذا تعارضت مصلحة مع مصلحة، تقدم المصلحة الضرورية على المصلحة الحاجية، تقدم المصلحة الحاجية على المصلحة التحسينية، وهكذا. ثم إن الله عز وجل ترك لنا الأمر وقال لنا خذوا هذا السلم الذي يشكل شبكة دقيقة لتنسيق المصالح وترتيبها حسب الأهمية، ثم انظروا إلى الدنيا التي تعيشون فيها، كل ما هو داخل في مصلحة من مصالح الإنسان الفردية أو الاجتماعية جزء لا يتجزأ من الإسلام، وكل ما هو داخل ضمن مفسدة من المفاسد الإنسانية فرديا أو اجتماعيا يجب الانتهاء عنه، والانتهاء عنه جزء لا يتجزأ من الإسلام. لكن حسب هذا التنسيق، يعني أنا أضحي بمصلحة المال إذا تعارضت مع مصلحة الأسرة، أضحي بمصلحة الأسرة والمال إذا تعارضت مع مصلحة العقل، أضحي بمصلحة العقل أيضا إذا تعارضت مع مصلحة الحياة، وهكذا. إذن الشريعة الإسلامية أيها السادة والسيدات دون أن تمسها بأي تطوير من عندك تتكفل لك بتغطية مصالحك الثابتة التي لا تتبدل ولا تتغير إلى يوم القيامة، كما تتكفل لك بتغطية مصالحك التي تتطور أيضا إلى يوم القيامة. ترى أنت عندما تريد أن ترعى مصالحك المتطورة والمتبدلة، هل أنت بحاجة إلى أن تتلاعب بالإسلام، إلى أن تغير شيئا من الإسلام؟ بالعكس تماما، لو أنك أدخلت نفسك في الإسلام لتغير منه ولتبدل فلسوف تقع في تيه ولسوف تراوح في مكانك، وبعد أن كان الإسلام هو الذي ينقلك بمركبته من التخلف إلى التقدم إلى التطور، أصبحت الآن عاجزا، لأنك عندما تلعبت بالإسلام تلعبت بهذه المركبة. إذن هذا معنى قولنا: الإسلام لا يتطور ولكنه يبعث على التطور. الواقع أن قول الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، يدفعني هذا الكلام إلى العمل الصالح وأن أتطور معه مهما تطور. هذا يدفعني. والآية ثابتة، الآية من وقت نزولها على رسول الله إلى يوم القيامة ثابتة. عندما يقول لي الله سبحانه وتعالى: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، هذه الآية لا تتطور. ونظرا إلى أنها لا تتطور، فكل جيل يجد نفسه مندفعا إلى تطبيقها حسب المصلحة، والمفاسد تتطور كما أن المصالح أيضا تتطور. إذن هذا معنى قولنا أن الإسلام بحد ذاته لا يتطور، لأن الله عز وجل وضع فيه بذور التطور منذ أن أوجده، ولكنه يبعثك على أن تتطور. ومن ثم استشهدنا بالقرون الثلاثة الأولى من صدر الإسلام. انظروا إلى أصحاب رسول الله، فالتابعين فمن بعدهم، كم تطوروا بسرعة. المجتمع الإسلامي في المدينة غير المجتمع الإسلامي في مكة، المجتمع الإسلامي في عصر الصحابة غير المجتمع الإسلامي في عصر التابعين. لكن قل لي، هل هذا كلف المسلمين أن يغيروا آية في كتاب الله؟ هل كلفهم أن يغيروا حكما من أحكام الدين؟ أبدا، بالعكس، ائتمانهم على كتاب الله ومحافظتهم على هذه الأحكام واهتمامهم بتطبيقها هو الذي دفعهم إلى هذا التطور. من هنا جئنا بمثال السيارة. تماما، السيارة التي أخذتها من المصنع الذي أنتجته، لم أنتج أنا السيارة. لكي تنقلني هذه السيارة من مكان إلى مكان، ولكي ترعى مصالحي المتطورة والمتبدلة، يشترط لذلك شرط أساسي: أن أحافظ عليها كما هي، وأن لا أبدل منها ولا أطور ولا أغير. فإن فعلت شيئا من ذلك، فالذي سيحصل هو أن هذه السيارة ستعطب ولن تتمكن من أداء مهمتها التطويرية والتنقلية بالنسبة لي. يقول أحد الإخوة: أليست السيارات تتطور ما بين سنة وأخرى؟ أليست الموديلات الجديدة تنسخ الموديلات القديمة؟ تماما، نعم. لكن تعالوا أسألكم السؤال التالي: أنا وأنت وذاك، نحن الذين نطور السيارة أم المصنع الذي أنتجه هو الذي يطورها؟ الجواب واضح: المصنع الذي أبدع السيارة وأنتجها هو الذي يرعى تطويرها، لا أنا. لو أنني أقدمت أنا لأبدل منها باسم التطوير لعطبت السيارة. المثال دقيق أيها الإخوة. ومع ذلك فإن المصنع الذي أنتج السيارة لا يمس دخائلها أبدا، لا يمس جوهرها أبدا، لا يمس جوهر محركاتها أبدا، لا يمس نظامها وقانونها الذي تسير على أساسه أبدا، الجوهر باقي، وإنما يطور الأمور التي تحيط بهذا الجوهر. نعم، هذا هو المعلوم. الآن اتضح الأمر. مركبة الإسلام التي شرفنا الله عز وجل بها، والتي أنبأنا الله أننا إن امتطينا هذه المركبة واستعملناها كما أمر صانعها فلسوف تنقلنا هذه المركبة إلى شاطئ السلام، إلى شاطئ السعادة. ما الذي يشترط لكي تنقلنا هذه المركبة فعلاً ولكي تسعدنا وتطورنا فعلا؟ أن نكون أمناء عليها كما نكون أمناء على المركبة التي نعرفها السيارة ونحوها. يشترط لذلك هذا الشرط الأساسي الذي لا بد منه. التطوير، يقول الله عز وجل: مبادئ التطوير، حوافز التطوير موجودة في الإسلام قبل أن تشعروا بالحاجة إلى التطوير. منذ أن اخترت لكم هذا الدين وارتضيت لكم هذا الإسلام، ومنذ أن خاطبتكم قائلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، عرفت أن هنالك، أو علمت أن هنالك أمور متبدلة متطورة لا بد أن تتنقلوا عبرها من وضع إلى وضع إلى وضع. لذلك داخل الإسلام الباقي إلى يوم القيامة أوامر بالعمل الصالح المطلق، بالابتعاد عن الفساد المطلق. كل عمل صالح اجتمعتم على أنه صالح للمجتمع الإنساني وللأسرة الإنسانية فالإسلام يتبنى، الإسلام يأمر به. كل عمل اجتمعت الأسرة الإنسانية على أنه فاسد وأنه يفسد الإنسان أو يضره في بدنه، في صحته، في جسمه، في علاقة ما بينه وبين إخوانه، فاعلموا أن الإسلام منذ فجر وجوده، منذ فجر وجوده يمنع عنه. أنا لا أجد مثالا أدق من أجل أن تتبلور هذه المسألة بأذهانكم من مسألة السيارة. السيارة تتطور، لكن الذي يطورها صانعها، والإسلام إنما تكفل بتطويره خالقه مولانا سبحانه وتعالى. لكن طبعا صانع السيارة لا يعلم في المستقبل القريب ما المصلحة الجديدة التي ستأتي حتى تتطور السيارة رأسا. الآن الإنسان بشر تطالعه المصالح شيئا فشيئا، يتنبه إليها شيئا فشيئا، ولذلك التطوير أيضا يأتي شيئا فشيئا. أما الله عز وجل الذي أنزل علينا هذا الإسلام منذ أن أوجد هذه الخليقة، فقد وضع بذور التطور في ذلك اليوم داخل هذا الإسلام، وذلك عندما عهد إلينا أن نتبع العمل الصالح أيا كان وفي أي مجتمع كان، وأن نبتعد عن الفساد أيا كان وفي أي مجتمع كان. لكنني أسألكم، عندما أتبع الأعمال الصالحة وأتطور معها وأطورها، هل أنا طورت الإسلام أم أنا حافظت على جوهر الإسلام بذلك؟ فكروا، ستجدون أنني بهذا حافظت على الإسلام ولم أطور الإسلام، لأن الإسلام هو الذي يقول لي واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، هو الذي يقول ولا تبغي الفساد في الأرض. فإذا أدركنا ذلك أدركنا فعلا أن الإسلام يبعث على التطور ولكنه لا يتطور. مهم جدا أيها السادة والسيدات أن تتبلور هذه المسألة أمام أذهاننا حتى لا نأخذ بالدسائس التي تسري إلينا من هنا وهناك تدعو إلى أن نطور الإسلام ذاته. هذا غلط. هذا كمن يستقل بتطوير السيارة ذاتها بعيدا عن المصنع الذي أنتج هذه السيارة. لا بد أن تعطب هذه السيارة. هؤلاء يريدون أن يعطبوا مركبة الإسلام، وإذا أعطبت هذه المركبة فلسوف نبقى نراوح في مكاننا. هذه الحقيقة ينبغي أن نعلمها. نعم، لو كان الإسلام شرعة ابتدعها الناس عبر القرون الماضية لكان لنا الحق أن نبدع منها كما أبدعوا وأن نبدل منها كما فعلوا. لكن الإسلام إنما هي شرعة الله، والإنسان مؤتمن على هذه الشرعة، وإلى ذلك الإشارة في قول الله عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان. وموعدنا بمواصلة الحديث عن مشاهد يوم القيامة الأسبوع القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.